أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام بالأمس إلى لزوم التجوال في جملة من أهم الروايات التي عبر فيها بالسحت عن المال. الطائفة الأولى من هذه الروايات هي التي تحدثت عن أنواع السحت إما إجمالا أو تفصيلا، وهي المذكورة بشكل أساسي وليس المقصود الاستيعاب بطبيعة الحال لكثرتها في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به، الجزء السابع عشر من الوسائل صفحة 90، في عدة أحاديث ولن أركز البحث على الأسانيد يا أخوان، فيها أسانيد صحيحة ومعتبرة بلا شك، هذه الطائفة يعني بالخصوص. كالسند الأول فإنه سند معتبر بلا إشكال، محمد بن يعقوب، الحديث الأول من الباب صفحة 92 مش 90. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد محل كلام وإن كنت أختار توثيقه، وأحمد بن محمد جميعا، يعني حتى إذا شخص يضعف سهل أحمد بن محمد في طبقته، وهو إما الأشعري القمي كما هو الغالب وإما البرقي، وكلاهما من أجلاء الطائفة. عن ابن محبوب الحسن، عن ابن رئاب يعني علي بن رئاب، عن عمار بن مروان، وعمار بن مروان وإن وجد شخصان وحدثت بلبلة شيء ما في التمييز، لكن عمار بن مروان اللي يشكري هو العمار بن مروان المشهور، في عمار بن مروان الكلبي، وذاك لم يعرف له كتاب ولم تعرف له رواية. عمار بن مروان ليشكره هو صاحب الكتاب وهو الراوية المعروف. على كل حال، قال: سألت أبا جعفر أي الباقر عليه السلام عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، يعني بعد وضوح الأمر، مش البينة بالمعنى المصطلح، بعد أن بان وظهر. فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله. هذا متكرر بعدة روايات، علما أن عدة روايات تقول بأن الرشا في الحكم صح، بل بعضها يظهر منه أنه هو الصح، وكأنه أساس الصح. طبعا ليس المقصود الأساس والتفريع بالمعنى الحقيقي، قد يكون المقصود هو السحت، يعني هو القدر المتيقن من المال الحرام أو من المتيقن. المهم هنا أن الكفر أيضا لا يراد منه الكفر الاصطلاحي يا أخوان، بل قد يكون من باب أن هذا يفضي بصاحبه إلى الكفر في الدنيا، أو إلى أن يحاسب حساب الكافرين في الآخرة، بحيث يسقط عنه الإيمان في آخرته إذا كان يحكم طبقا لتناول الرشا. على كل حال، المهم أن هذه الأموال جميعا عدت من السحت. واضح، معاملات محرمة مش معاملات فاسدة باطلة لأمور عارضة، متعلق المعاملة حرام كما لا يخفى، أو استحصل على المال بأسلوب محرم مثل الغلول من الإماء، يعني أكل حقوق الإمام من قبل الولاة والظلمة الذين كانوا يديرون دفة الحكم في زمن الطواغيت وبسط أيديهم كالغنائم وغيرها. المهم، ما أحب التنبيه عليه بحيث يكون نكتة مهمة وأساسية في البحث، لا يخفى أن في أكثر من مورد من هذه الموارد يقترن قبض المال برضا صاحبه. بمعنى أن من يدفع ثمن الخمر يدفع عن طيب نفس ثمن الخمر، وكذلك من يشتري النبيذ، وكذلك من يدفع أجر للفاجر، بل قد يكون في أعلى درجات الرضا وطيب النفس. ها؟ جيد، لا أقول دائما كذلك، يكفيني لإثبات ما رمت إثباته كون بعض المصادر كذلك بشكل واضح، ومع ذلك يعبر عنه الإمام عليه السلام بأنه سحت على الإطلاق، ما يعني أن تناول المال يتصف بأنه سحت ولو كان مقرونا برضا وطيب نفس مالكه. هذا أولا، وهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، مقتضى الإطلاق المذكور بل لا ينفك عنه الواقع في العادة أن من يقدم على هذه الأعمال وهو من أهل الملة فهو يعلم في العادة بفساد المعاملة شرعا وعدم إمضائها من قبل الشارع، ومع ذلك يكون بانيا على إنفاذ المعاملة. ما بدي أقول تصحيحها، تصحيح الشخص مش تصحيح القانوني، وتطيب نفسه بدفع المال حتى على تقدير الفساد. ولا يصح أن يقال إن وصف المال بالسحت من باب أنه أقدم على المعاملة بانيا على صحتها، إذ لا يخفى على غالب المسلمين أن معاملة الخمر من المعاملات الفاسدة. فضلا عن مثل مهر البغي فهو أوضح، مش مهر شرعي. من هنا فإن إطلاق الإمام عليه السلام على هذا المال بأنه أكل بالحرام وسحت، فإنه يعني أن متعلق المعاملة إذا كان محرما فإن أكل المال بإزائها يكون حراما ولو كان مقرونا بعلم الباذل والدافع ببطلان المعامل ومع ذلك أقدم على الدفع، بل ولو كان مقرونا بطيب نفسه. هذا ينتهي بنا إلى نتيجة، وهي أن جهة التحريم والسحت هنا ليست جهة راجعة إلى قاعدة الصلفة. انتبهوا، مطالب دقيقة يا أخوان على مستوى الاستنتاج، ليست جهة راجعة إلى قاعدة السلطنة، يعني ليس من جهة أنه مسلط على ماله فلا يحل لنا أكله، المفروض أنه ينفذ المعاملة، والمفروض أنه يعلم بفساد المعاملة، والمفروض أن نفسه طيبة بأكل المال. وليس من جهتي النبوي المشهور لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، إذ الطيب النفس قائم بحسب الفرد. فلا يبقى للقول بالتحريم إلا التعبد من قبل الله سبحانه وتعالى. التعبد الإلهي في المقام هو الذي أفضى إلى حرمة الأكل، لا حقوق كاسب المال ومالك المال، لأن المفروض أن حقوق كاسب المال ومالك المال لا تتوقف إلا على أن يكون غير خارج عن دائرة سلطنته، وأن لا يكون أكلا للمال بغير طيب نفسه ورضاه. والمفروض أن كلا الأمرين في المقام متحققان، إذ نأكل برضا وبمقتضى سلطنته على ماله، السلطنة العقلائية. هذا الذي ذكرته في هذه الرواية ينسحب على بقية روايات هذه الطائفة، لما في داعي يا إخوان أني أقرأ كثير منها يعني بعد وضوح المطلق، مثل الرواية الثانية من الباب والخامسة والسادسة والثانية عشرة إلى ما هنالك من روايات في هذا الباب وغير الباب تتحدث عن أنواع السحت، وعددت ضمن أنواع السحت ثمن الكلب وثمن الميتة وثمن أجرة المغنية و إلى آخره. أنا اللي بيهمني هالنقطة بدي أكررها لتثبت عندي أن هذه الروايات قد اشتملت على معاملات فاسدة من جهة تحريم الشارع لها أو إسقاط مالية متعلقها، مع كونها مقرونة في كثير من الحالات بعلم الدافع، ومع ذلك أقدم على المعاملة لبنائه على عدم مراعاة حكم الشرعي مثلا وطيب نفسه أيضا. هذا ما بيتوفر بأكل مال اليتيم، لأن اليتيم غير راضي. ما بيتوفر بالغلول من الإمام، فإن الإمام غير راضي بل ساخط عليهم، لكن يتوفر في المعاملات التي لا ينفك الإنسان عادة عن العلم بفسادها في شريعتنا، مثل ثمن الخمر وأجرة المغنية ودفع المال للبغي وإلى آخره، وهو متكرر على صفحات هذه الروايات. الطائفة الثانية، هذه طوائف من باب استكمال البحث بس يا إخوان، لأنه ما رح يبحث بحث السحت في مكان آخر. ما أشرت إليه بالأمس من قصة أجرة الحجام، الرواية الثانية من الباب الخامس، أي صفحة 92 من الجزء 17، وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني، الجاموراني أبو عبد الله الجاموراني، وهو ممن استثني من رجال نوادر الحكمة، والاستثناء لا يدل على الضعف على مبنانا، لأنهم عبروا بما كان فيه من غلو أو تخليط. الاستثناء ليس فقط لأجل ضعف الرجال، بل لكونهم متهمين بالغلو من أناس كانوا يتهمون بالغلو بأدنى ملابسة، والتخليط أساسا مش تضعيف للشخص عموما، مو مهم الرجل، على كل حال لا توفيق له، لمعذر عن هذا الاستثناء. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني المرمي بالكذب، وهو من أشد الواقفة تبعا لأبيه. عن زرعة بن محمد الحضرمي واقفي ثقة، عن سماعة أيضا كذلك، قال قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. بهمني بس كسب الحجام إذا شارك، وإلا هي من الطائفة الأولى وأنا عددتها. الحجامة فعل مباح شرع، بل قد يدعى استحبابه في بعض الأزمنة، وإن كان فيه نظر، فإن الروايات من باب الإرشاد والله العالم التي تأمر بالاحتجام. مو مهم الآن، مش دخل في محل بحثنا هذا. العادة المتعارفة أن الحجام في الزمن السابق الذي يحتجم عنده الناس، وأكثر الناس كانوا يحجمون ويحتجمون، ما بدأ اختصاص مثل أزمنتنا خاص أو إجراءات خاصة استثنائية، مثل الحمامي بحط كوز، فالإنسان بعد ما يحتجم بيخلي من نفسه شيء في هذا الكوز أو في هذا الصندوق. بعض الحجامين قد يشترطون مبلغا معينا مقابل الاحتجام، فعدت هذه الرواية من ضمن المكاسب المحرمة كسب الحجام إذا شارط. طبعا بإزاء هذه الرواية بعض الروايات التي جعلت كسب الحجام مطلقا من السحت، وهذه الرواية تقيد تلك الرواية كما لا يخفى. من هذا القبيل الرواية السادسة من الباب: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر. ما قال إذا شارط، هذه قالت إذا شارط. إذا ما قلنا بأن الروايتين رواية واحدة وحصل النقص في تلك الرواية، مو مهم، لأن الراوي الرئيس نفسه سماعة. أيا يكن، من المجمع بل المتفق عليه أن عمل الحجامة عمل محترم شرعا، والمبدأ العام أن كل إنسان يحق له في مقابل أعماله غير الواجبة عليه أن يطلب أجرا بإزائها. ومن هنا لم يفت بمتضمن هذه الرواية أحد من الأصحاب فيما نعلم. فكأن توصيفها، توصيف أجرة الحجام إذا شارط بالسحت، من باب المبالغة في دناءة هذا العمل وهذا الموقف. ولا يخفى أن هذا الأمر قد يدعى بناء على الفتوى بالكراهة الشديدة، يمكن أن يدعى بأنه يختلط باختلاف الأزمنة والأمكنة، وأن الإطلاق اللفظي غير مراد. فلو صرنا في زمن صار الحجم فيه يحتاج إلى اختصاص وبذل مال للمعدات والآلات للاحتجام وإجراء عملية الحجامة، فلا نحرز إطلاقا من هذا القبيل. هذا مش إطلاق لفظي يا إخوان، الإطلاق اللفظي بيشمل، لكن الإطلاق بحسب مناسبات الحكم والموضوع قد يمنع لغير القضية الخارجية الشائعة في زمن الرواية، أو بفوائد خارجية لكنها مهمة وسيالة في مواضيع مختلفة. عموما هذه الرواية أولا ضعيفة الإسناد جدا فلا يعتمد عليها، ثانيا لو آمنا بصحتها فإنه لا إشكال ولا ريب في عدم العمل بظاهرها فيما يرتبط بأجرة الحجام إذا شرط. أما أجرة الحجام مطلقا كما في موثقة سماعة، لأن الرواية السادسة من الباب أطلقت، كسب الحجام مش أجرة الحجام كمان، وهي معتبرة لأن الشيخ الطوسي يرويها بإسناد عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي عن عثمان بن عيسى الرؤاسي أو الرواسي عن سماعة أو سماعة، وهذا سند موثق كما هو معلوم، لأن سند الشيخ لابن سعيد صحيح، وابن سعيد من أجلة الطائفة يروي عن عثمان بن عيسى عن سماعة وكلاهما وإن كانا من عمد الوقف لكنهما ثقتان. وجعل من أنواع السحت كسب الحجام، فالإعراب مطبق بشكل أوضح هنا، لأن بمقتضى الإطلاق سواء شرط أو لم يشرط، يعني ما بجوز يأخذ مال أصلا في مقابل أن يحجم الناس. كأن الروايات اللي من هالقبيل يا إخوان لها علاقة بطائفة من الروايات كثيرة تأمر ببقاء الصنائع المعروف في هذه الأمة، وأن هنالك أفعالا لا بد وأن يعملها الإنسان على قاعدة صنيعة المعروف، وأن صنائع المعروف إذا توقفت أو رفعت من الأمة رفع الخير منها، وهو مطلب خارج عن البحث الفقهي، وهذا يحل لنا معضلة روايات كثيرة من القبيل. جيد، على كل حال الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة الرواية الحادية عشرة من الباب صفحة 95، رواية عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام بأسانيد تقدمت في إسباب الوضوء، وين؟ في كتاب الطهار، عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام. هذه الأسانيد فيها ما هو معتبر، فالرواية معتبرة في قوله تعالى أكالون للسحت، الآية 42 من سورة المائدة، قال هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. إن الإنسان بيقضي حاجة لأخيه بدون مقابل ترسلا، صنع المعروف هنا، فجاء الشخص ما قال اشترط هديته، قبوله الهدية بعد إسداء المعروف عد من مصادق أكل السحت. طبعا الإنسان الذي يعطي هدية لمن قضى حاجته قد يعطيها خجلا، قد يعطيها حياء، قد يعطيها خوفا من أن لا يقضي صاحب القضاء للحاجات ذو الوجاهة حاجته في المرة اللاحقة، ففيها مستوى من مستويات الصلة المصلحية، ها؟ وفيه مظنة عدم طيب نفس بالعطاء، وأنه من شدة الحياء منه مثلا، لأن الرواية مطلقة ما تحدثت عن شخص اشتاط في قضاء الحاجة أن يهدى هدية، حتى لو ترسل من قضيت حاجته بإعطاء الهدية تشمله الرواية، لكن من الواضح جدا يا إخوان أن هذا ليس من أكل السحت فقهيا، وهو متسالم عليه في الطائفة بلا إشكال ولا رجع، ويصعب الأخذ بإطلاق الرواية لمطلق قضاء حاجة، فإن كثيرا من الناس يقضون حاجات لأناس هم أكثر مكنة ويسرا منهم فيصلونهم، وهو نوع أيضا من صنيعة المعروف في الطرف المقابل، فكأن الرواية ناظرة إلى بعض المصادق وإن كانت مطلقة لأهمية الحفاظ على صنائع المعروف وصيانتها، لكن على وجه العموم هذه الدلالة على إطلاقها مطبق على الإعراض عن العمل بها على مستوى الفتوى في الطائفة بل عند المسلمين جميعا، ولذا فلا نستطيع الإفتاء بمضمونها، يعني أن نعتبر أن السحت فقهيا أكل الهدية بعد قضاء الحاجة،
للشخص. الطائفة الرابعة هي الرواية الموجودة في صفحة 162 الباب 34 من أبواب ما يكتسب به. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، هذا غال كذاب معروف، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم كذلك ملحق بأخيه، عن مسمع أو مسمع بن عبد الملك، هذا الملقب بمسمع كردين، هذا ثقة ما في شك، عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية ضعيفة السنة ما إلى يعني تأثير فقهي، قال الصناع أو الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحتون، مش سهرهم سحت، المال اللي أنتجوه بسهرهم الليل كله في سبيل عملهم. طبعا هذا على إطلاقه أيضا غير قصة ضعف السنة، مشكل جدا من جهة أن بعض الأعمال بطبيعتها تقتضي أن يسهر الإنسان كل الليل، بعض الأعمال الشريفة، سمع علينا بالجهاد وأمثاله والرباط في سبيل الله وحراسة الأوطان، لا، بعض الصنائع بطبيعتها أعمالها ليلية. على هذا الأساس لا نستطيع أن نأخذ بإطلاق الرواية حتى لو صح سندها. ثانيا، لو أخذنا بإطلاقها لا نستطيع أن نقول بأن السهر في سبيل العمل كل الليل هو من المحرمات في الشريعة، فإنه من المتسالم عليه أنه ليس من المحرمات. نعم، السهر كل الليل بأن يحرم الإنسان نفسه من الأوراد والأذكار والأعمال الصالحات وتلاوة كتاب الله صلاة الليل وكذا خسارة عظيمة جدا. فقد يكون، أقول التعبير بالسحت من جهة أنه كان عليه أن يترك قسطا من هذا الليل، جعل الليل كله، أنه حرم من مكرمات الليل العظيمة خصوصا في الهزيع الأخير من الليل، لأن شرطت الرواية الليل كله، ما قالت نصف الليل أو ثلث الليل، فهو ضيع حتى الثلث الأخير من الليل، ثلث العبادة. قد يكون التعبير بالسحت من هالجهة، يعني أن ما له سحب بالمعنى اللغوي بصير، ما فيه بركة، أي مال فيه بركة وقد جناه في وقت ضيع على نفسه بركات الدنيا والآخرة بتركه صلاة الليل. لا، ما أنا دفعتها، قلت قلنا بأنه فوات صلاة الصبح لولا أنه من البعيد أن من سهر الليل كله ثم طلع الفجر عليه أن ينام ولا يصلي، إلا إذا كان هو أساسا مش من أهل الصلاة، فما بيعود صهره في الليل هو اللي منعه. هذا ما بيكون في الليل كلها، وهي حالة نادرة على كل حال، ليس بحمل إطلاق الرواية عليها. بالأمس دفعت هذا الاحتمال، أنا ذكرته ودفعته في آخر الدرس. طيب شو بيبقى؟ ما بيبقى عندنا يا أخوان من الصحف إلا رواية عمر بن حنظلة اللي أشكلت على المحققين، وقد بات أمرها واضحا مما علقته على الرواية الأولى. شو؟ رواية عمر بن حنظلة كلكم تعرفونها، الرواية مروية في أماكن عديدة بس مش كلها فيها المقطع اللي محل شاهدنا، المقطع في الجزء 27 من الوسائل صفحة 136 الباب 11 من أبواب صفات القاضي. سند الرواية معروف ومصحح، إلا على مبنى السيد الخوئي لم يصحح، وإلا على مبنى جميع المحققين ومبانيهم المختلفة وثقت واعتبرت الرواية إما من جهة شهرة أو مقبولية أو تصحيح رجال السند. طبعا نحن نصحح رجال السنة، يعني عمر بن حنظلة ثقة عندنا. على كل حال، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أي حل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له، فإنما يأخذ سحتا. إذا أخذ ما حكم له به فهو يأكل السحت الحرام، وإن كان حقه ثابتا له، يعني وإن كان واقعا إله دين، واقعا هو ما يدعيه في الميراث محق فيه سهمه، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد طيب. مورد الرواية الدين والميراث، الدين كله في الذمة والميراث مشاع بين الورث. عندما يحكم له لابد من الإفراز، لابد من تشخيص الكل في الذمة في مال خارجي. إذا امتنع الشخص عن التشخيص قاضي الجور هو اللي رح يأمر بالتشخيص بعد زبانيته وشرفته. هل السحتية هنا من جهة أن المشخص لا ولاية له، أم السحتية مش من جهة تشخيص؟ السحتية حتى لو كان مال شخصي لعموم التعليل، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر أن يكفر به، فهذا عنوان ثانوي يصير المال الحلال لصاحبه حراما. أكثر الفقهاء ممن تعرف خصوصا متأخر المتأخرين قالوا إطلاق الرواية يشمل لحسب التعليل حتى الأعيان الشخصية، لكن الالتزام به مشكل جدا. ومن هنا حمل على الكل في الذمة أو الكل في المعين أو المشاع اللي بده ولاية على التعيين، وهو لا ولاية شرعية له على التعيين. أخذ لي جهة جانبية، أنا أقول هذا خلاف ظاهر الرواية جدا، إذ لم تعلم الرواية بأن من شخصا لا ولاية له أساسا. لم يطرح في الرواية تشخيص السهم، طرح بس الحكم الكلي، يعني إثبات أن لي في ذمته كذا. مين قال أن القاضي هو الذي شخص؟ مين قال أن القاضي هو الذي فصل السهام في التركة في مورد السؤال؟ ثم عموم التعليل بأنه أخذ بحكم الطاغوت لذلك يحرم عليه ما أخذه وإن كان حلالا له في الواقع. هذا هو ظاهر الرواية. وما المانع؟ ليش مشكل جدا أن يقال بأن الباري عز وجل يريد لشيعة أهل البيت عليهم السلام أن لا يتحاكموا عند الطواغيت لكي لا تقوى شوكتهم ولا يعترف بشرعيتهم إلى الحد الذي تشدد فيه، إلى الحد الذي جعل مالهم الذي هو حلال لهم حراما عليهم من باب أن يد الله فوق أيديهم. نظير الروايات تلك في الطائفة الأولى، يكفي هذا المقدار. وعلى هذا الأساس النتيجة اللي انتهينا إليها أنه السحت في العقود الفاسدة ولو طابت نفس المالك وعلم لا تحل للإنسان لأن الله حرمها، فلا ينطبق عليها أحكام المقبوض بالعقود الفاسدة على تقدير طيب نفس صاحبها بأكلها من غير جهة كونها سحتان. هذا اللي جرنا له البحث يا إخوان، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية ضمان العين يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.